اجتنابا منه. وقوله وارجو اليوم الآخرة قالت شوب، ويحتمل أن المعنى تطمع بما فيه من الأجر والثواب، فهو صالح لهذا وهذا، وهو من أسماء الأضداد الذي يدل على الشيء وعلى ضده. وقولها اليوم الآخر ويوم القيامة، وسمي بالآخر لأنه لا يوم بعده، إذ أن الناس لهم أربع مراحل: مرحلة أولى في البطن، والمرحلة الثانية في الدنيا، والمرحلة الثالثة في القبور، والمرحلة الأخيرة متى؟ يوم القيامة. ولهذا سمي باليوم الآخر، إذ أنه آخر شيء، آخر مرحلة تكون للإنسان هو هذا اليوم، فلذلك سمي باليوم الآخر. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تعثوا لا تفسدوا. وعلى هذا فمفسدين قال المؤلف فيها حال مؤكدة لعاملها. ما هي مؤكدة الله؟ أي بمعناه. وهذا التأكيد لفظي أو معنوي؟ عجيب، ها؟ ليش؟ ليس من مادة الفعل. لو قال ولا تعثوا في الأرض عافين لكان لفظيا، أما هنا فإنه معنى، لأنه أكده بالمعنى. إذ أن العثو يقول المؤلف من عثي بكسر المثلثة أفسد، يقال عثي يعتى كفرح يفرح. لكن ما تعرفون الأبواب، أبواب التصريف كم هي؟ ستة. منها باب فعل يفعل، كفرح يفرح ورضي يرضى، وعثي على رأي المؤلف يعثى. ويجوز أن تكون من باب فعل يفعل، عثى يعثو، نعم، وكلاهما بمعنى أفسد، ولهذا قال المؤلف أفسد. وقوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، النهي هنا واضح، ولهذا جزم الفعل بحذف النون لا تعثوا. بما لا يكون الإفساد، هل المراد الإفساد الحسي كهدم البناء وإفساد الأنهار وقطع الأشجار ونحو ذلك، أو أن المراد الإفساد المعنوي، أو كلاهما؟ كلاهما. فلا يجوز الإفساد حتى بالأمور المادية، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ما هذا مكانه؟ نعم يعمل ماسح. أقول إن الإفساد في الأرض يشمل الإفساد بالمعاصي والإفساد الحسي المادي، نعم. والدليل على هذا قول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وروى أبو داود أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فنزلوا أرضا فنهاهم عن قطع أشجارها لأنها للاستغلال، فهو إفساد لها. ما هي مقابلة هؤلاء القوم لهذه الدعوة التي تدعو إلى الخير وتنهى عن الشر؟ تدعو إلى الخير في قوله اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، وتنهى عن الشر في قوله ولا تعثوا في الأرض المفسدين. الرد فكذبوا، هنا قال فكذبوه، مع أن التكذيب إنما يكون في الخبر، وهو قال اعبد الله وارجو ولا تعبد، وكل هذه الجمل الثلاث إنشائية وليست خبرية. وكان مقتضى الظاهر أن يقول فعصوه، وهنا قال فكذبوه. الجواب أن يقال إنه قال لهم هذه الأوامر أو هذين الأمرين والنهي باعتباره رسولا من عند الله فكذبوه، أي بدعوى الرسالة، بدعوى الرسالة، وهذا أبلغ من العصيان، لأنهم أنكروا رسالته رأسا، ما أقروا بالرسالة ثم قالوا إن نعصيك في هذا الشيء، فكذبوا بالرسالة رأسا، فكان هذا أبلغ من قوله فعصوا. فهمتم هذا ولا لا؟ طيب، قال فكذبوا فأخذتهم الرجفة. والفاءات هذه الفاء في قوله فكذبوا للتعقيب، تعقيب هذه الجملة لما سبق، وفي قوله فأخذتهم يحتمل أن تكون الفاء للتعقيب وأن تكون للسببية. فإن قلنا للتعقيب فهو دليل على أنه بمجرد تكذيبهم عوقب، وإن قلنا إنها للسببية فإنه لا يلزم من ذلك أن تكون عقوبتهم قريبة من تكذيبه، لأنه يجوز أن الله أمهلهم بعد التكذيب ثم أخذهم، على أننا إذا جعلناها للسببية لا تنافي أو لا تمنع أن تكون العقوبة مباشرة. وعلى هذا فنقول إن الأولى أن تكون للسببية، فتكون للسببية من أولى من وجوه ثلاثة. الوجه الأول دلالتها على حكمة العقوبة، وهي العصيان التكذيب، وهي التكذيب. وثانيا أنها أوسع دلالة من أن تكون الفاء للتكذيب، لأنها تشمل ما أعقب التكذيب وما تأخر عنه. وثالثا أننا نسلم من دعوة أن الله سبحانه وتعالى لم يمهله، وليس عندنا علم بذلك، فيكون اختيار أن تكون الفاء هنا للسببية أولى. وقول فأخذتهم الرجفة، أخذتهم أبلغ من قوله أصابتهم، لأن الأخذ دليل على أنه لا هوادة فيه وأنه مدمر، والرجفة يقول الزلزلة الشديدة. ما في آية ثانية تدل على أنها أخذتهم الصيحة؟ لا شعيب هود أخذتهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يروا فيه، هذا بعد المدين. طيب إذن أخذتهم الرجفة وأخذتهم الصيحة، لا تنافي بينهم لإمكان اجتماعهما، إذ يكون العذاب خيف صيح بهم فسمعوا ورجفت فيهم الأرض، فيكون عوقبوا بالصوت وعوقبوا بالفعل، نعم بالأمرين جميعا. قال فأصبحوا نعم
يكون الكثير بعد أفضل شيء، أو يكون السبب يعني سنوي في عمله، يعني فكذبوا وسنوي
لا ما هو معناه أن السبب هو ما بعده؟ إذا قيل للسببية فقد يكون السبب ما بعدها وقد يكون ما بعدها مسببا، يعني فبسبب تكذيبهم أخذتهم فيكون السبب سابقا. إذا قلنا للسببية مو معنى أنها تدخل على السبب فقط، قد تدخل على السبب وقد تدخل على المسبب. قال فأصبحوا في دارهم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا، والف هنا نقول إنها عاطفة نعم أو سببية، فصح هذا وهذا. أصبحوا في دارهم جاثمين، جاثمين في النصب خبرا لأصبح، وقول في دارهم جاثمين، وفي آية أخرى في ديارهم، ولا منافاة، وذلك لأن دار مفرد مضاف، والمفرد المضاف تسين وخدوم مجمعين ما حضر. أقول ديار ودار لا تنافي بينهم، لأن دار مفرد والمفرد المضاف يعم. ونطلب من الأخ مثالا يدل على أن المفرد المضاف يعم من القرآن. ما حد منكم استحضر؟ قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مفرد، لكن يقين المراد هنا الجمع بدليل قوله لا لا تحصوها، لأن الواحد يحصى. طيب إذا دار وديار لا فرق بينهم من حيث المعنى. وقول جاثمين قال المؤلف تاركين على الركب ميتين، أو هذا الجاثم لشدة ما نزل بهم بركوا على ركبهم ثم همدوا وصاروا جاثمين. قال تعالى وأهلكنا عادا وثمودا بالصرف وتركه. الصرف ما هو الصرف؟ صرف تنوين. قال ابن مالك الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. فهنا يجوز صرف ثمودا، ويجوز صرف الصرف وهما قراءتان ثمود، وهكذا كل أسماء القبائل يجوز فيها من حيث الأصل الصرف وعدمه كل أسماء القبائل. فالصرف باعتبار الحي وهو مذكر، وعدم الصرف باعتبار القبيلة وهي مؤنثة. فعلي إذا قلنا ثمودة بدون صرف نقول معطوف على عادم، والمعطوف على المنصوب منصوب ولم ينون لأنه لا ينصرف، والمانع له من الصرف العالمية والتأنيث، العالمية والتأنيث باعتبار القبيلة. وعلى ثمودا يقول ثمودا معطوف على آدم، والمعطوف على المنصوب منصوب، ونون لأنه مذكر باعتبار الحي. وقوله آدم وثمود مفعولان بفعل محذوف التقدير كما قال المؤلف أهلكنا عادا وثمودا. عاد أين محلهم؟ في الأحقاف، بقوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وثمود قوم صالح في الحجر، جاء ثمود معروف إلى الآن. قال تعالى وقد تبين لكم إهلاكهم من مساكنهم في الحجر واليمن. قد تبين ظهر لكم الخطاب لمن؟ نعم لقريش، لأنهم تبين لهم هذا ويعرفونه. وقوله من مساكنهم، من على تقدير المؤلف تكون سببية، أي تبين لكم إهلاكنا إياهم بسبب رؤيتكم مساكنهم، تكون السببية. أفلا يجوز أن نجعل من للتبعيض ويكون المعنى تبين لكم من مساكنهم أي بعض مساكنهم؟ يمكن، لكن ما رأيت أحد أعرب هذا الإعراب. أي يمكن أن نجعل من تبعيضية أي تبين لكم بعض، والبعض قد زاد، فإن المشاهد الآن المشاهد بعض هذه المساكن والآثار. أما على تقدير المؤلف فيقول إن مفعول تبين محذوف، والتقدير تبين لهم تبين لكم قصد فاعل، فاعل تبين محذوف، التقدير إهلاكم. سنقول فاعل محذوف ولا نقول فاعل مستحيل؟ نقول فاعل محذوف ولا مستحيل؟ الفاعل هو يخفي كله
يستحيل،
وما يقال يحدث إلا في مكان لا يمكن أن يقدر فيه كالمصدر مثلا، كما قالوا في قوله تعالى أو إطعام من يوم ذي مسغبة يتيما، قالوا الفاعل هنا محذوف لأنه ما يمكن استتاره بالمصدر. أما إذا كان يمكن استتاره فإنه يقال مستتر، يقال مستتر. نعم، والمحذوف قد يكون عنده وقد يكون فضله، لكن الحقيقة أن المؤلف كلامه يوهم بأنه محذوف، كلام المؤلف يوهم بأنه محذوف. والحقيقة لو قال المؤلف وقد تبين أي إهلاقهم وجعلها مفسرة للمحذوف فكان أولى. من مساكنهم بالحجر واليمن، هذا الحجر واليمن ترتيب مشوش ولا مرتب؟ أو خصلة فواش مرتب ولا مشوش؟ لأن بالحجر يعود على ثمود وهو متأخر في القرآن، واليمن يعود على عاد، ومثل هذا لا ينبغي، يعني لا ينبغي المفسر أو الشارح لكلام أحد لا ينبغي أن يشرحه على هذا الترتيب، لأن الجاهل الذي لا يدري، لو نحن ما ندري عن هذا المكان لقلنا إن الحجر من هنا لعاد، وقلنا إن اليمن لثمود. هنا قال وزين لهم الشيطان أعمالهم، هذه على تقدير قد، يعني وقد زين لهم الشيطان أعمالهم من الكفر والمعاصي. زين بمعنى حسن وجمل، فحسن لهم والعياذ بالله الأعمال من الشرك والمعاصي، وقال إن الشرك حسن لأنكم تعبدون هذه الأصنام لتقربكم إلى الخالق، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذلك، ثم إنكم ترجونها وتدعونها فيحصل لكم المقصود، لأن الله تعالى قد يبتلي العابدين فيحصل لهم مقصودهم عند هذا الشيء لا به، عنده لا به. حين الآن نقول عنده لا به، نعم، يعني قد يدعو الصنم، قد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، قد يدعو ملك من الملائكة، فيقدر الله ابتلاء وامتحانا أن يكون هذا السبب عند دعائه له. نحن المؤمنين نعلم بأنه ما حصل به، لكنه حصل عنده امتحانا، والله سبحانه وتعالى قد جلت للإنسان في الامتحان بالمعصية، وتسهل له وتزين له. وقد مر علينا أن الله امتحن اليهود بإيش؟ بالحيتان، تأتي يوم السبت ولا تأتي بغيره. وابتلى الله الصحابة رضي الله عنهم بالصيف، تنالوا أيديهم ورماحهم وهم محرمون. وهكذا أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ما عندهم أحد، لأنه لو كان عندهم قال أخاف من الناس، لكن قال أخاف الله. فالإنسان قد يبتلى بالمعصية امتحانا. كذلك أيضا يقول الشيطان لهم: هؤلاء الأصنام إذا عبدتموها تقربكم إلى الله وتكون وسيلة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. أما المعاصي فكذلك أيضا يزينها الشيطان للإنسان ويسهلها عليه ويقول: أنت اعمل والرب غفور رحيم، اعمل تتوب، الدنيا أمامك. نعم، ما دمت لم يتم لك 40 سنة فإنها لا تجب عليك الصلوات ولا الصيام، إذا تمت 40 سنة وبلغت أشدك حينئذ تجب عليك الصلاة والصيام. هذا موجود الآن عند بعض المسلمين الجهال. وقوله هنا زين لهم الشيطان، الشيطان وش وزن الشيطان؟ هو حقيقي ما له وزن، ما له قيمة، لكن وزنها اللفظي.
نعم.
هو اللي يجي إذا جعلناه من شطنة فهو على وزن. يلا يا شيخ.
فيعال.
نعم.
عندما
تعطيها شاطة
تكون
علام علام بالنون.
نعم.
طيب، والذي شاطنة بمعنى بعد شاطة. طيب لو كان شاطة لكانت النون، إذا كانت زائدة ينصرف ولا ما ينصرف؟ طيب، واللي بالقرآن حفظناها من كل شيطان رجيم، منصرف ولا لا؟ هو منصرف، لكن قد تقولون إن هذا منكر وما فيها ألف والنون إذا كان منكرا فإنه ينصرف، لأن اللي فيها ألف والنون يمنع إذا كان وصفا أو علما، وشيطان ما هو وصف. على كل حال الأقرب أنه من شاطنة إذا بعد عن رحمة الله، إذا بعد عن رحمة الله. لا، وقد يراد بالجنس الكلب الأسود الشيطان ما علم، يعني شيطان من الشياطين. ولذلك نقول في عبارة الفقهاء قالوا: لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر أو إلى رمضان آخر، لا إلى رمضان آخر، لأنه نكر مو عليه. نعم. المهم على كل حال إن الذي يظهر أن الشيطان من شطن إذا بعد. وقوله نعم زين لهم الشيطان أعمالهم، هنا أضاف التزيين إلى الشيطان، وفي آية أخرى أضاف التزيين سبحانه وتعالى إليه نفسه، فقال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم وهم يعمهون. فكيف نجمع بين الآيتين أن يضيف الله سبحانه وتعالى التزيين مرة إليه ومرة إلى الشيطان؟
باعتبار السبب وباعتبار الفاعل الحقيقي، فالفاعل الحقيقي اسمه الله سبحانه وتعالى والسبب هو الشيطان.
المزين هو الله.
نعم، مزين الفاعل الحقيقي التزيين هو الله.
أيهما الذي باشر التزيين؟
الشيطان.
إذن هو الحقيقي.
نعم،
هو الحقيقي
من سبب فقط، لأنه كله بقدر الله سبحانه وتعالى.
يعني معناه أن وظيفة التزيين إلى الله لأنه بقضائه وقدره،
نعم،
وظيفة التزيين إلى الشيطان لأنه مباشر له.
نعم.
السلام وهو كذلك، ويضاف إلى الله تعالى خلقا وتقديرا، ويضاف إلى الشيطان مباشرة مباشرة. قال زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، صدهم عن السبيل أي صرفهم، وهذا من استعمال صد متعديا، لأن صد تكون لازما ومتعديا. إذا قلت صد الرجل عن سبيل الله فضل، لازم ولا متعدي؟ صد الرجل عن سبيل الله فضل، هذه لازمة. نعم. وإذا ومثل هذه الآية فصدهم عن السبيل صرفهم، هذه متعدية. قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عنك صدودا. المصدر الآن على وزن فعول. قال ابن مالك وفعل اللازم مثل قعد له فعول، لكن صد المتعدي وش مصدره؟ لا صد، صد المتعدي مصدره صدا لقول ابن مالك فاعل قياس مصدر معدى من ذي ثلاثة. نعم. وانا حقيقة ليت نفس الشك في هذا، لانكم ستقولون ان صار له فائدة. نعم. طيب على كل حال صد تأتي لازمة ومتعدية. ما تقولون في قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله، هل من اللازم ولا من المتعدي؟ لا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله.
هذه لازمة هم متعدي، لا لازمة هم
متعدي أعم
إن قدرنا فهو متعدي، لكن
هي متعدية الله، لأن الذين كفروا هذا صدهم هم، صدهم هم اللازم يدل عليه الذين كفروا، فهي صدوا عن سبيل الله أي غيرهم، هذا هو الأقرب. طيب يقول فصدهم عن السبيل وكانوا عن السبيل، هل في قوله السبيل للعهد الذهني المعلوم وهو سبيل الحق، ولهذا قال المؤلف سبيل الحق وهو سبيل الله عز وجل. وسمي سبيل الله لأنه يوصل إليه، ولأنه هو الذي وضعه لعباده، كما في قوله تعالى صراط الله الذي له ما في السماوات. نعم. وقد يضاف إلى المؤمنين فقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فكيف نجمع بينهما يا آدم؟ السبيل أحيانا يضيفه الله إلى نفسه كما في قوله وصدوا عن سبيل الله، وأحيانا يضيفه الله إلى المؤمنين كما في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، كيف تجمع بينهم؟ ها؟ هو سبيل الله أي، لكن لماذا أضيف إلى المؤمنين مرة وإلى الله مرة؟ أحسن. تمام. وأضيف إلى الله مثل ما قلنا قبل قليل لأنه وصل إليه وهو الذي شرعه لعباده وبينه وجعله لهم. نعم. قال فصدهم عن سبيل وكانوا مستبصرين ذوي بصائر، يعني أنه سبحانه وتعالى أعطاهم من العقول والبصائر ما يمكنهم الاهتداء به، وقد ذكر الله ذلك في سورة في قوم صالح صريحا، فقال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهم عندهم بصائر وعندهم علم لكنهم كانوا مستكبرين والعياذ بالله، فهم صدهم عن السبيل مع أن الله أعطاهم ما يتمكنون به من مدافعة الشيطان، ولكن غلبوا على أمرهم بما زين لهم الشيطان. إيه؟ ما قلنا إن العقل عقلان يعني. إيه مستفسرين يعني معناها أنهم عندهم بصيرة، يعني عندهم عقول يدركون بها، لكن ليس عندهم عقول يهتدون بها، يعني بمعنى أنهم اهتدوا بها انتفعوا بها، فهم عندهم بصائر معرفة لكنهم انتفعوا بها. إيه نعم، يعني يكون عنده بصيرة لكن ما عنده اهتداء بهذه البصيرة. إيه نعم، ما اهتدوا بها، يكون معنى أنهم عندهم علم وبصر يدركون به الأشياء لكن ما انتفعوا به. وقالوا وكانوا مستبصرين. وقال تعالى وأهلكنا قارون وفرعون وهامان. المؤلف قال أهلكنا وهذا التقدير باعتبار السياق، يعني أن السياق يدل على أن هناك شيئا مضمرا هو أهلكنا. قارون رجل تاجر من بني إسرائيل، ولكنه كما قال الله عز وجل بغى عليهم، وقد أعطاه الله تعالى مالا عظيما حتى إن مفاتحه تسقط بالعصبة بجماعة من الناس، هذه المفاتح مفاتح الخزائن. ولهذا ما آمن بموسى، اغتر بماله والعياذ بالله، فلم يؤمن بربه. وفرعون معروف هو ملك مصر الذي ادعى أنه الرب وقال أنا ربكم الأعلى. وهامان وزيره. وإنما قدم قارون لعلو نسبه لأنهم من بني إسرائيل وهم أشرف من الأقباط، وقدم فرعون على هامان لعلو مرتبته عليه. وقوله وقارون وفرعون وهامان، لو قال قائل أليس هذا الترتيب من باب البداءة بالأدنى؟ الجواب لا، لو كان من باب الأدنى لقال قارون وهامان وفرعون. نعم.
ثم
إذا ما جاء به نص ما وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى. كل هذه قارون وفرعون وهامان كلها لا تنصرف. المانع من الصرف العالمي هو العجم. نعم. ولقد جاءهم من قبل موسى بالبينات بالحجج الظاهرات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ولقد جاءهم، هذه الجملة كما تمر علينا كثيرا مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام وقد. وقالوا ولقد جاءهم من قبل موسى، قبل ايش؟ قبل الهلاك ولا قبل عاد وثمود؟ موسى بالبينات، ألبى هنا للمصاحبة، يعني أتاهم إتيانا مصحوبا بالبينات، لأن الله تعالى لا يرسل رسولا إلا أعطاه من البينات ما يؤمن على مثل البشر، لأنها الحكمة والرحمة تقتضى هكذا. إذ ليس من المعلوم وليس من الحكمة أن يرسل رجل من الناس إلى الناس ويقول إني رسول الله بدون بينة، ولا لا؟ فلا بد من بينة آية واضحة تدل على أنه رسول. ولهذا قال بالبينات أي بالآيات البينات. قال المؤلف الحجج الظاهرات، منها مثلا العصا، ومنها اليد، وكذلك السنين التي أخذوا بها. ولكن مع هذا ما انتفع صلى الله عليه وسلم. قال فاستكبروا في الأرض، استكبروا بمعنى تكبروا وعلوا وارتفعوا على الحق ولم يقبلوا. وتعرفون ما جرى لموسى مع فرعون من المناظرة والتهديد حتى وصل به الحال إلى أن قال لأجعلنك من المسجونين. فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فائتين عذابنا، يعني ما كانوا سابقين لنا لم يسبقونا. والسبق بمعنى الفوات، فأنت إذا مثلا سبقت إنسان وسبقت أي فاتك وعجزت عنه. هؤلاء مع استكبارهم وعظمتهم وعلوهم ما سبقوا الله عز وجل أبدا. أما قارون فخسف الله به وبذاره الأرض وبقي فيها إلى يوم القيامة، وما نفعه لا بيته الذي احتمى به ولا ماله الذي كنزه. وأما فرعون وهامان فأغرقهم الله عز وجل بما كان فرعون يفتخر به، قال لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فأخرجه الله من مصر وأهلكه بمثل ما افتخر به، افتخر بالأنهار فأهلك في إيش؟ بالماء، أهلك بالماء فأهلكه الله. فما فاته الله عز وجل، ما فاته الله، مع أن فرعون حين إهلاكه كان يظن أنه منتصر لأنه أرسل في المدائن حاشرين وجمعوا الناس واتبعوا موسى وقومه على أنه أمر يسير في قضوته، لأنهم قالوا ما لهم إلا البحر، إما يسقطوا في البحر أو نأخذهم أخذا لا يوابس فيه. فكان الأمر الحمد لله بالعكس، أهلك الله فرعون وقومه وأنجى موسى وقومه. قال سبحانه وتعالى فكلا من المذكورين أخذنا بذنبه. نعم لا لا سلام لا، يعني في قصة الزمن يعني لا، هم سابقين أيضا للزمن متقدمين كثيرا. ها اي استكبروا في الأرض، لا الظاهر انه احسن، اي احسن. وكلا قال المؤلف من المذكورين، والمعروف ان يقدر فكل احد، لكن المؤلف إن منعه من تقدير احد ان كلا منونة، وهو لا يحب ان يغير لفظ القران، ولهذا قال من المذكورين. والتنوين في كل هنا يقول النحويون انه تنوين عوض عن تنوين عوض عن كلمة، تنوين عوض عن كلمة، كيف كل واحد أو كل أحد. والتنوين كما هو معروف لكم هو تحت ما بلا ذاك، قد يكون عوض عن كلمة كما هنا، وقد يكون عوضا عن حرف كما في جوار وغواش، وقد يكون عوضا عن جملة كما في إذن وأنتم حينئذ ويومئذ وما أشبه. قال فكلا أخذنا بذنبه، يعني كل من هؤلاء أخذه الله عز وجل بذنبه. والباء في في قوله بذنبه تكون سببية ومعاورة ومقابلة، يعني أنهم بسبب ذنوبهم أخذوا وعلى قدر ذنوبهم أخذوا أيضا. فالباء هنا سببية وعوضية، أي أنهم أخذوا بسبب الذنب لكن ما تجاوز الله بهم أكثر مما يستحقون، بل بالسبب والقدر. وقوله بذنبه في القرآن الكريم جاءت أيضا بذنوبهم، أهلكناهم بذنوبهم، والجمع بين الجمع والإفراد يسير، أن يقال إن الإفراد هنا المضاف فيعم أي بذنوبهم، والذنوب هي المعاصي سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وهي هنا بلا شك من أكبر الكبائر. فمنهم هذا التفصيل، لأن قوله بذنبه مجمل فصل بقوله فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، أرسلنا عليه ولم يقل إليه، لأن هنا إرسال عذاب فهو عال عليه وليس إرسال خطاب حتى نقول إن غاية هذا الخطاب المرسل إليه، فهو إرسال عذاب. أرسلنا عليهم حاصبا ريحا عاصفة فيها حصباء كقوم لوط. نعم بس هذا في النظر، لأن المفهوم من قوم لوط أن الذي أرسل عليهم من السماء، قول حاصبا من السماء وهي حجارة من سجيل مثل الذي أرسل على أصحاب الفيل، قولا أرسل على أصحاب الفيل، وليس هي من الحصبة التي تثيرها الرياح، ولا علمنا أن الله تعالى أرسل الرياح على قوم لوط، ولو كانت رياحا تحمل الحصبة لبين الله عز وجل، فيقال من أرسلنا عليه حاصبا كقوم لوط صح، فإن الله تعالى أرسل عليهم حاصبا من السماء تحسبهم حجارة من سجيل. ومنهم من أخذته الصيحة مثل يقول مالك كثمون قوم صالح وشعيب أصحاب مدين، ما أخذتهم الصيحة هنا أين هنا، لكن في آيات أخرى أخذهم الصيحة. ومنهم من خسفنا به الأرض مثل هارون. طيب ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون وقومه، هؤلاء أهلكوا بالغرق، أما فرعون وقومه فغرقوا بالبحر الأحمر، وأما ثانيا نوح بالطوفان، الطوفان العظيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى السماء ففتح أبوابها بماء منهمر وفجر الأرض، فجر الأرض عيونا، سبحان الله كبير، ما قال فجرنا عيون الأرض، لو كان التعبير فجرنا عيون الأرض لكان في شيء كثير من اليابس ما تفجر، فإنما تفجرت العيون، لو كان التعبير فجرنا عيون الأرض، لكن فجرنا الأرض عيونا كأن الأرض كلها صارت عيونا، حتى إن التنور الذي هو محل إيقاد النار وأبعد ما يكون عن ظهور الماء فيه صار التنور صار يفوق عيونا، سبحان الله العظيم. فالتقى الماء على أمر قد قدر حتى على قمم الجبال، واستوت السفينة على الجودي، وهذا دليل على أن والجودي هذا جبل رفيع جدا، على أن الماء حمله حملها إلى أن رست على هذا الجبل، ما يدل على كثرة هذه المياه. الله أكبر. الإنسان لو تصور أن المطر يرتفع 4 أمتار لتهول من ذلك، لكن هذا الذي بقدرة الله عز وجل على إلى 100 أمتار، والله على كل شيء قدير. قال: ومن من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم فيعذبهم بغير ذنب. والله ما كان هذا، ما كان الله ليظلمهم. اللام هنا يسمونها لام، لا ما في زحلقات ولا لام التوكيد، لام الجحود. هذه يا أخوان لام الجحود، لأن لام الجحود هي المسبوقة بكون منفي، أو نقول على لأصحاب الأجرمية ما سبقها ما كان إيش؟ لا أو لم يكن، ما كان أو لم يكن. نعم، هنا الذي سبقها إيش؟ ما كان، ما كان الله ليظلمهم. أي والظلم له وجهان، هذا لما نفى أن يكون الله ظلمهم بين من أين وقع هذا الظلم، فقد كانوا أنفسهم يظلمون. أنفسهم خبر كان، والواو اسمه، وأنفسهم أنفسهم يظلمون.
كانوا
يظلمون
أنفسهم،
خبر لا اسم كان الواو كانوا طيب إذا جعلنا لو كانت تأكيدا لكانت مرفوعة منصوبة
بيظلمون
باب الاشتغال. ما تكون من الآن توافقون يا إبراهيم؟ الكلام على أنفسهم، وش نقول فيها؟ ما هو يظلمون من باب الاشتغال؟ إذا مفعول مقدم ليظلمون، قول ولا في اشتغال، لأن الاشتغال يقول ابن مالك إن مضمر اسم سابق فعلا انشغل عنه بنفسه والمحل. الاشتغال لا بد يكون ضمير في الفعل المشهور، ولهذا سميه اشتغال. أما هنا فأنفسهم مفعول مقدم ليظلمون، وتقييمها له فائدتان، فائدة لفظية وفائدة معنوية. الفائدة اللفظية مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل يعني أواخر الآيات، الفائدة اللفظية. لو قال ولكن كانوا يظلمون أنفسهم ما تناسبت مع ما قبلها وبعدها. والثانية الفائدة المعنوية الحسرة والاختصاص، يعني ما ظلموا إلا أنفسهم. نعم، فهم في الحقيقة هم الذين ظلموا، ولكن كما قال تعالى في آية أخرى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ثم نحن ما ظلمناهم. نعم، تقديما
تقول قوم نوح، يعني
جعل السياق
هذا منهم راجع إلى قصة نوح. ما وردك نوح؟ هذا إلا في أول شيء
نورة. إيه وش فيه؟
فمنهم من المذكورين هذا نوح وقارون
في العون
هم على يديك
الجوان، فكل من المذكورين خذنا بذلك. إيه فمنهم ترتيبا
يعني على
ترتيب. ذكر قوم نوح من الناس يعني أنت تريد أن تكون الضمير على آخر مذكور.
نعم. ثم تكتيب التسلسل أحيانا تكتيب القرآن.
إيه.
ذكر العذاب بالتسلسل على حسب.
طيب من أخذت الصيحة نقول كيف تموت.
نعم.
ما هو غير تكتيب. نعم. يعني شعيب أصحاب هؤلاء.
هي الصيحة تصلح الشعيب تقوم شعيب مدين.
هي ما تأي على إذا راعينا الترتيب. ما تصلح هنا لثمود ولا لا؟ أو تصلح؟ لأنه قبل قارون. منهم ناخذ الصحن ومنهم لا سيما أن المعلف يقول فكلا من المذكورين، لو قال فكلا من المذنبين على كل هذا مسألة بسيطة ما دام فيه مثال لهذا وهذا. أظن على ولقد تركنا منها آية بينة. آخر ما كتبنا من الفوائد ما أخذنا فوائد وش عندك من الفوائد اللي تكون الفوائد شو وينها عليه؟
إننا منزلون على ما يكتبنا فوائد
خطوها لما كانوا يفسقون ذكرنا في هذا السبب إذا على قول ولقد تركنا منه. طيب قال الله تعالى ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. من فوائد هذه الآية حكمة الله سبحانه وتعالى بإبقاء آثار الآيات، حكمة الله بإبقاء آثار الآيات ولقد تركنا منه، يعني المراد إبقاء. ومن فوائدها أنه لا ينتفع بالآيات إلا ذو العقول، إلا ذو العقول بقوله لقوم يعقلون. ومنها فائدة العقل، وكلما أوتي الإنسان عقلا فإنه من نعمة الله عليه، كلما كان أعقل فهو من نعمة الله. لما أخذ العقل من كون صاحبه ينتفع به في الآيات التي تركها الله عز وجل. طيب ثم قال وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر إلى آخره. من فوائد هذه الآية إثبات رحمة الله وحكمته في إرسال الرسل، فإن إرسال الرسل يدل على الرحمة والحكمة. أما الرحمة فظاهر لأنه لا يمكن للعباد أن ينتفعوا بعقولهم في التعبد لله عز وجل، ولهذا يقول العلماء إن العبادات توقيفية. وأما الحكمة فلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد الآية أن النبي غالبا يكون من قومه، لأن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن كله يعبر فيها بقوله إلى قوم وأخاهم وما أشبه ذلك. والحكمة من هذا نرجع إلى يتولد منها فائدة أخرى، وهي أن الذي ينبغي أن يكون الرسول معروفا بين قومه لأجل أن يساعدوه ويعينوه ولا يكذبوه. من فوائد الآية أن وجوب عبادة الله لقوله اعبدوا الله، ومنها وجوب الاستعداد لليوم الآخر، وجوب الاستعداد لليوم الآخر لقوله وارجوا اليوم الآخر، ومنها إثبات اليوم الآخر. واضح؟ ومنها تحريم الإفساد في الأرض لقوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والأصل في النهي التحريم. ومنها أن الشرائع تجمع بين الأمرين الإيجابي والسلبي، الإيجابي بأي شيء بالأوامر والسلبي بالنواهي، يعني أن الشرائع أفعال وفروق مهم جاد أفعال، ولا يصلح العباد إلا هذا، لأن الإنسان قد تناسبه الأوامر ولا تناسبه النواهي، وقد تناسبه النواهي فتسهل عليه ولا تناسبه الأوامر. فجمع الله سبحانه وتعالى في شرائعه بين الأمر والنهي، ومنها يقول سحيم الإفساد الأرض. طيب، وذكرنا في التفسير أن هذا الإفساد يشمل الإفساد المعنوي بالمعاصي والإفساد الحسي بالتدمير والإفراط. ثم قال فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. من فوائد هذه الآية بيان ما يعانيه الرسل عليهم الصلاة والسلام من أقوامهم لقوله فكذبوه، ولا ريب أن تكذيب الإنسان الذي على حق أنه يبلغ في نفسه كل مبلغ، إنسان معه الحق والآيات وجاء لمصلحة الخلق ثم يكذبونه، هذا أمر ليس بهين على النفس. من فوائد الآية أيضا تسلية الدعاة إلى الله عز وجل إذا عورضوا في دعوتهم. كيف ذلك؟ كيف هذه التسلية؟ أن الرسل كذبوا فهم من باب أولى، ولهذا يسلم الله النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا ويكذبوك فقد كذبت رسل من قبل جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأولوا. الداعي إلى الله لا ينبغي أن يأنف من أن يكذب، فإن هذا هو طريق الرسل عليه الصلاة والسلام وأتباعهم سيكون مثلهم. من فوائد الآية التعجيل بالعقوبة للمكذب، هذا متى؟ إذا قلنا إن الفاء في قوله فأخذتهم إيش عاطفة، أما إذا قلنا أنها سببية فلا تجب، لأن المسبب قد تأخر عن السبب. ومنها من فوائد الآية حكمة الله عز وجل في عقوبة المكذبين لرسله، ومنها أن العقوبة ليست جورا ولا ظلما، لأن الله تعالى منزه عن الظلم ولا يظلم أحدا، فلولا أن هؤلاء يعاقبون بحق ما عاقبهم الله. ومنها قدرة الله سبحانه وتعالى لقوله فأصبحوا في دارهم جاثمين. وكم هم عددهم؟
قوم
قبيلة كبيرة أبادهم الله تعالى في لحظة، وهذا دليل على قدرته، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومنها أن الملاجئ لا تنفع من الله، تؤخذ من قوله في دارهم، الدار ملجأ للإنسان يرجع بها من عدوه، لكنها بالنسبة إلى الله لا تنفع، لا تنفع ولا تنفع، لهذا قال أصبحوا في دارهم. ثم قال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستكبرين. في هذه الآية من فوائد هذه الآية أولا أنه ينبغي الاعتبار بأحوال من مضى، من أين تؤخذ؟ وقد تبين لكم المساكن، يعني فاعتبروا واتعظوا. ومنها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن عادا من أقوى عباد الله، حتى إنهم قالوا من أشد منا قوة، ومع ذلك أهلكهم الله بألطف الأشياء. ما هي؟ الريح. الريح اللي هي من ألطف الأشياء أهلكهم الله بها. فكل هذا على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما بلغ الناس من القوة فليست قوتهم بشيء بالنسبة إلى قوة الله. ومن فوائد الآية أن الشيطان قد يسلط على بني آدم لقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم. ومن فوائدها التحذير من تزيين الأعمال، وأظن كلنا نفهم أن قوله زين أعمالهم أن تدل على أن هذه الأعمال أصلها قبيح لكنها زينة، فيجب الحذر من تزيين الشيطان. إذا قال قائل ما هو الضابط لتزيين الشيطان؟ قد أهوى هذا العمل ويزين في نفسي فأفعل، فلا أدري هل هو من تزيين الشيطان أو من تزيين الله عز وجل، فما هو الضابط؟ الضابط إذا كان هذا العمل خلاف شريعة الله فهو من تزيين الشيطان، وإن كان موافقا لشريعة الله فهو من هداية الله وليس من تزيين الشيطان. ومنها إثبات الشياطين وتأثيرها على بني آدم لقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم. ومنها الرد على الجبرية في نسبة الأعمال إليهم، فإذا نسب إليهم فمعنى ذلك أنهم فاعلون حقيقة. ومن فوائد الآية أيضا أن الأعمال السيئة قد تكون سببا لضلال العبد لقول فزين لهم الشيطان أعماله وزين لهم الشيطان فصدهم. ولا ريب أن الأعمال السيئة أنها سبب لضلال العبد، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. والأعمال السيئة يجر بعضها بعضا حتى يعمل الإنسان والعياذ بالله عن حق بسبب معصيته. ومن فوائد الآية بشاعة الصد عن السبيل مع البصيرة، من قوله وكانوا مستبصرين، فإن الجملة هنا حالية على تقدير قد، يعني فصدهم وقد كانوا مستبصرين، والمستبصر كان بصدد أن لا يصد، لكن والعياذ بالله قوة السبب وضعف المانع هو الذي أوجب لهم أن يصدوا عن سبيل الله. ومن فوائد الآية استعمال أو اعتبار دلالة الألفاظ بما يفهمه المخاطب، أعني أن أل في قوله السبيل للعهد، أي العهود؟ العهد الذهني، ففيه دليل على أن المخاطب قد يحال على ما يفهمه في ذهنه من دلالة الخطاب، وهو كذلك. فلو قال قائل هذه الآية فيها إبهام عن السبيل ما نفي أي سبيل، قلنا لا إبهام فيها ما دام هناك شيء، ما دام هناك شيء معهود للمخاطب فإنه لا ليس فيها إبهام. ثم قال وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فيه ذم هؤلاء الثلاثة الأشخاص قارون وفرعون وهامان. ومن فائدها أيضا أن سبب الطغيان قد يكون المال وقد يكون الجاه والرئاسة. ففي قارون سبب طغيانه المال، وفي فرعون وهامان الجاه والرئاسة، وهذان السببان هما سبب استكبار الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها إثبات رسالة موسى صلى الله عليه وسلم لقوله ولقد جاءهم موسى بالبينات. ومن فوائدها أن موسى رسول إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، إلى فرعون وبني إسرائيل. فرعون هم من بني إسرائيل من الأقباط. أفلا كيف نجمع بين هذا وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وقوم موسى هم بني إسرائيل، وإسرائيل الآن، وموسى أرسل إلى فرعون وإلى بني إسرائيل. يعني أن دخول بني إسرائيل في مملكة فرعون تقتضي الحكمة أنه يرسل إليهما جميعا. ها؟
يعني ليش كذا؟ فرعون
كان معه ومنع أيضا موسى من أن يأخذ بني إسرائيل معه.
نعم.
نعم. طيب إذن يكون فرعون تابع لبني إسرائيل مع أن أصل الرسالة إلى من؟ إلى فرعون. فكيف مثلا يكون الذي له الأصل هو التابع؟ إذا نرجع إلى ما قال اسمه إصام، يعني إذا نرجع إلى هذا نقول معناه أنه ما يمكن إصلاح بني إسرائيل حتى يصلح من له السيطرة عليهم. هذا مراده.
قوله تعالى وجنود المهمة على بني إسرائيل.
المهم الآن أن كلنا متفقون على أن الرسالة إلى من؟ إلى فرعون وبني إسرائيل، بل هي إلى فرعون أصلا. إلى فرعون أصلا. نعم. لا ودعاه إلى الله، بل إن الآيات أرسلنا موسى إلى فرعون كلها تدل على أصل الرسالة إلى فرعون.
قال إن الله سبحانه وتعالى حكمة غطفة مرسلة إلى أقوام الأنبياء لأن فيهم حمية إليه وركون إليه ونصر إليه. وهنا في فرعون له أيضا حمية وميل إليه باعتباره هو اللي أبداه باعتباره نشأ في كنفه، فشارك بني إسرائيل في هذه الصفة.
أنا عندي والله أعلم أن جواب من أحد وجهين. الوجه الأول أن قوله كان النبي بعث إلى قومه خاصة، ليس أول عموم يخصص، إنه هو أول عموم يخصص. يمكن نقول هذا باعتبار الأكثر والأعم، ونقول إن موسى دل الدليل على أنه بعث إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، وهذا جواب ما فيه تكلف، هذا جواب ليس فيه تكلف. ويمكن أن نقول إن الرسالة إلى فرعون لأنه لا يمكن لبني إسرائيل أن يستقلوا وأن يقوموا بواجب الرسالة واتباع موسى إلا إذا يهتدى فرعون، ولذلك ما كان لهم دولة وسلطة إلا بعد أن أهلكهم، بعد أن أهلك الله فرعون. فيكون هذا قصد فرعون أولا لأنه لا يمكن الوصول إلى بني إسرائيل واستقلال الدعوة فيهم إلا بعد أن يسلم هذا الرجل أو يفلح كما هو الواقع. فتكون رسالته هنا من باب الوسائل إلى المقصود، يكون موسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بني إسرائيل، لكن لا يمكن تحقيق رسالة في بني إسرائيل حتى يهتدي هذا الرجل أو يقضي الله عليه. وإذا حصل أن الله قضى عليه بعد ما حصل من الآيات والبينات في الآخر،
والأقضاء في الآخرية
غير
موجهة ثم
الكابة الظاهر من الأقضاء اللي في مصر، بل كل اللي في تحت ولا فرعون تأخذون في هذا، لأنهم بالضرورة إذا آمن فرعون فسيؤمنون، سيطر له عليهم. نعم إذا قلنا إن المراد بالقوم من بعث فيهم، صار معنا لو بعث النبي إلى جميع الناس صاروا قوم، فبطل ثلاثة آخر الحديث. وسيأتينا في قصة شعيب، أو مر علينا في قصة شعيب أنه أيضا أرسل إلى أصحاب الأيكة وليس من قومه، إذن هم قال أخاهم. فالجواب الأول وهو أن نقول إن هذا العموم تخصص ثلث الأدلة على أنه على أن بعض الرسل أرسل إلى قومه وإلى غيرهم ممن هو تبع، لكن ما فيه أي رسول أرسل إلى الناس عامة أبدا، لا يوجد رسول أرسل إلى الناس عامة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من فوائد الآية قوله ولقد جاء موسى البينات، من فوائد الآية أن الرسل يؤيدون بالآيات البينة لقوله البينات، وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. طيب من فوائدها أيضا إثبات الرحمة والحكمة في آيات الأنبياء، أليس كذلك؟ لأن الآيات التي مع الرسل رحمة بالخلق وحكمة، رحمة لأجل أن تكون سببا لاهتدائهم، وحكمة لإقامة الحجة عليهم، حتى لا يقول قائل إن هذا الرسول ما أتنا بآية فهو كاذب. فإذا إثبات الآيات للأنبياء فيها متضمنة للرحمة والحكمة. الرحمة شيد، الرحمة كيف نقول إعطاء الأنبياء الآيات يتضمن الرحمة؟ أين نحن قلنا إن الآيات التي أوتيها الأنبياء تتضمن إثبات رحمة الله وحكمته بمن لأن الآيات وسيلة إلى اهتدائهم، إذا رأوا الآيات اهتدوا. حكمة كيف ذلك؟
الله
حلوله لأنه
ما يقول
مكانه لأن هذا ما نسأل عن حكمة إرسال الرسل، حكمة إيتاء الرسل الآيات. على من؟ فيقال لهم أنتم كذبتم من قامت الآيات على ستين. فتبارك من جماعة لا يقول واحد منكم يحضر يكون هوج السيوح من يسار، هذا غلط. هذا الإنسان اللي حضر يحضر بقلبه وجسمه. قال بالبينات ومن فوائد الآية أن بشاعة كفر هؤلاء الثلاثة قارون وفرعون وهامان، وذلك بالاستكبار عن الحق والإعراض عنه. لهذا قال فاستكبروا في الأرض. ومن فوائدها كمال قدرة الله سبحانه وتعالى حيث لا يفوته أحد من خلقه بقوله وما كانوا سابقين، مع عظمتهم وكبريائهم وأموالهم ما يسبقون الله. وهذا تحقيق قوله صلى الله عليه وسلم في أذكار الصلاة ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فإن الإنسان مهما عظم وكثر لا ينفعه عظمته وكثرته. وقوله فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا. ومن أخذنا بالعرض ومنهم من أغرقنا. من فوائد هذه الآية تمام قدرة الله في إرسال هذه العقوبات، لأن كلها عقوبات تدل على قدرة. ومنها إبطال قول هؤلاء الملحدين حينما تأتي مثل هذه الآيات في الوقت الحاضر يقول هذه من الكوارث الطبيعية، تأتي الزلازل اللي هي الرجفة ويقول هذه مسألة طبيعية، وتأتي الفيضانات العظيمة التي تدمر ويقول هذه كوارث طبيعية، ما يعتبرون بها ويرون أنها نوع من العقوبات التي جرت على الأمم السابقة. وهذا وكذلك الرياح الشديدة، وهذا من موت القلوب والعياذ بالله. إن الإنسان يعرض عن التأمل والتدبر في هذه الآيات ويضيفها إلى أمور طبيعية، وكأنها على زعمهم كأن الطبيعة هي التي تخلق وتفعل بدون الله. ومن فوائد الآية إثبات حكمة الله عز وجل لقوله أخذنا بذنبه، أخذنا بذنبه سواء قلنا إن الباء السببية أو المقابلة. ومنها إثبات الأسباب، وكل ما جاءك في القرآن من لام للتعليل أو باء للسببية فإنها تدل على إثبات الأسباب والحكم. ومنها الرد على الجبرية الذين ينكرون الأسباب ومن وافقهم من الأشعرية، فإننا نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بالأسباب، لكننا لا نقول إن هذه الأسباب مؤثرة بنفسها، ولكن بخلق الله سبحانه وتعالى فيها التأثير. ومنها أن الجزاء من جنس العمل، هذا على أي احتمالين في الباء؟ البدلية والمقابلة. الجزاء من جنس العمل لقوله وكلا أخذنا بذنبه، واعلموا أن الجزاء من جنس العمل في الجزاءات الشرعية وفي الجزاءات الكونية. الجزاءات الشرعية مثل الحدود، الحدود العقوبات المقدرة من قبل الشرع كلها في الواقع عقوبات، فقطع اليد بالسرقة لا شك أنه موافق للحكمة لأن اليد بها يحفظ، وقطع الأيدي والعرض من خلاف لقطاع الطريق موافق للحكمة، لأن قطاع الطريق يعتدون على الناس بأيديهم وأرجلهم، ورجم الزاني بالحجارة دون قتله بالسيف موافق للحكمة أيضا. وهكذا كل العقوبات الشرعية والكونية فإنها موافقة للحكمة، ويدل قوله على هذا قوله فكلا أخذنا بذنبه. ومن فوائد الآية أيضا قوله حاصبا وصيحة وحس وغرق، هذه الأنواع الأربعة من العقوبات ذكرها له حكمة، لأن قوله من أرسلنا عليه حافظا هذا إهلاك جاء من فوق، من خسفنا به الأرض من تحت، من أخذته الصيحة هذا إهلاك بالقول والصوت، وقول من أغرقنا إهلاك بالماء، لأجل أن نتبين للناس أن العقوبات لا تأتي من نوع واحد، تأتي من أنواع متعددة بحسب حال المعاقب. ومنها ولكن ما وصلنا إذا قوله مثل الذين أظلم ما كمل الآية كملها. طيب، ومنها بيان كمال عدل الله بقوله وما كان الله ليظلمهم، وهذه الصفة أظنها من الصفات السلبية أو الثبوتية سلبية، وقد مر علينا عدة مرات أو عدة مرات أن الصفات السلبية لا تكون مدحا إلا إذا تضمنت ثبوتا، فمجرد نفي مو مدح حتى يتضمن ثبوتا. إذا نفى الله الظلم عن نفسه ليس معناه أنه لا يظلم فقط، بل لكمال عدله لا يظلم، وليس المعنى أنه غير قادر على الظلم، بل هو قادر سبحانه وتعالى على أن يظلم، لكنه لكمال عدله لا يظلم. ولو كان غير قادر على الظلم لم يكن نفي الظلم عنه مدحا، ما كان مدحا، أليس كذلك؟ ولهذا قالوا في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، نفي الظلم عن هؤلاء الجماعة هو مدح ولا ذم؟ في هذا الباب ذم، يعني لأنهم لعجزهم لا يظلمون. وكذلك قول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسد ليسوا من الشر في شيء وإن هان، يعني ما هم من الشر في شيء، ولا يفعلون الشر ولا فيهم شر أبدا، بل أبلغ من هذا أنهم يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. إذا ظلمهم أحد قابلوه في المغفرة والسماح، نعم. وكذلك أيضا إذا أساء إليهم أحسن، هذا ظاهره أنه مرح، نعم، كما يقول الله قد الله قد جزاهم الله خيرا، نعم، لكنه في الحقيقة ذنب من أبلغ الذنب، لأنه يحتقرهم ويقول إنهم ما يستطيعون أن يفعلوا لأنفسهم أو ينتصروا لأنفسهم، فإذا أصيء إليهم قابلوا بالإحسان خوفا من إساءة أعظم، نعم، وإذا ظلموا غفروا. ولهذا قال نفس الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شن الإغارة فرسانا وركبانا، تمنى أن الله يعطيه بدلا. فالمهم أن مجرد يعني مجرد إثبات النفي لا يدل على الكمال حتى يتضمن مدحا، تضمن ملحا وذبوحا. ومن فوائد الآية أن الإنسان هو الظالم لنفسه بفعل المعاصي لقوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن فأنت حرام عليك فعل المعاصي لأنه ظلم لنفسك، وأما الله تعالى فلا يظلم. فيبدأ عندنا نفي الصفات من حيث العموم قد يتضمن الكمال وقد يتضمن النقص، وقد يكون لعدم القابلية، لعدم القابلية. فالذي لله منه أي الثلاث الكمال قد يكون للكمال مثل هذه الآية ومثل قوله تعالى وما مسنا من لغوب، وقد يكون نفي النقص لإيش؟ لعدم القابلية، مثل أن تقول إن هذا الجدار لا يفعل، هذا الجدار ما يفعل، وهذا الجدار ما يظلم. لماذا؟ لعدم القابلية. فهل هذا مدح له؟ لا، لأنه أصلا ما يقبل هذا الوصف حتى ينفع. وقد يكون النفي للعكس، قد يكون النفي للعكس، مثل ما ذكرنا في أمثلة البيتين لكن قومي وإن كانوا ذوي حسد ليسوا من الشر في شيء وإن هانوا. ولا يكون لله من هذه الأقسام الثلاثة إلا القسم الأول وهو ما تضمن كمالا ومدحا. ولهذا يقول أهل العلم إن الله تعالى إذا نفى عن نفسه صفة فإن المراد بها أمران: نفي تلك الصفة، والثاني إثبات كمال ضدها. إثبات كمال ضدها. الله
قول بأن نفي الخوف عن الله
لأنه يكون قدر الله. لا، هذا غلط، هذا قول الجبرية، هذا ليس بصحيح. هؤلاء يقولون إن الظلم محال على الله لذاته لا لعدم إرادة الله له، وذلك أنهم يقولون إن الظلم أن يتصرف الإنسان في ملك غيره، والله تعالى إذا تصرف في ملكه فليس بظالم، فيجوز على زعمهم وليس بظلم أن يعاقب المطيع الذي أمضى ليله ونهاره في طاعة الله فيعاقبه عقوبة الكافر. وعندهم أن هذا ليس بظلم، لأن الله ما تصرف إلا في ملكه. وعلى هذا قال السكارين رحمه الله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، لأن فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. وأن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله لنفسه ولا تكون إلا صفة كمال، والسلبية ما نفاه الله عن نفسه ولا تكون إلا صفة نقص، وهي تدور على شيئين. السلبية تدور على شيئين: أحدهما النقص، والثاني مشابهة المخلوقين. ولو قلنا إن مشابهة المخلوقين نقص وحصرنا هذين الشيئين في شيء واحد لم يكن ذلك بعيدا، فإن مشابهة الناقص يعتبر نقصا، يعتبر نقصا. ويستفاد من الآية من آخرها في قوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أن العاصي ظالم لنفسه، ووجه ذلك أن النفس عندك أمانة، فكما أنك ممنوع من نقصها نقصا حسيا فأنت ممنوع من نقصها نقصا معنويا، بمعنى أن الإنسان لو أراد أن يقطع يده أو أصبعه أو يسيء إلى بدنه كان ذلك محرما، ولهذا من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم خالدا مخلدا، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام قاتل النفس كقاتل الغير في التخييد في النار والتعذيب بما قتل به. وعلى هذا نقول كل من عصى الله فإنه ظالم لنفسه، ومن هنا نعرف معنى قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأن العدول عن ملة إبراهيم سفه لأنه ظلم للنفس من حيث لا يشعر الإنسان. ثم قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أصناما يرجون نفعها فمثل العنكبوت. مثل ومثل هي كشبه وشبه وزنا ومعنى، فالمثل بمعنى الشبه، المثل بمعنى الشبه، وهو عبارة عن تشبيه شيء معقول بشيء محسوس، لأن تمثيل المعقولات بالمحسوسات يزيدها وضوحا وبيانا وتصورا، مفهوم؟ وإن كانت لا تتساوى من كل وجه لكنها من هذا الوجه الذي شبهت به تتساوى. وقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أي جعلوا أولياء، والمراد بالأولياء الأصنام، وسموا أولياء لأن عابديها يرجون نفعها كالولي الذي ينفعك بالنصرة والدفاع وجلب الخير وما أشبه ذلك. وأيضا أولياء حيث إنهم هم